إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل التعليق والقراءة في أسباب النزول، وكنا قد وقفنا على قوله تعالى ليضركم إلا أذى، وكيف تكفرون. نعم، يقرأ من قوله تعالى وكيف تكفرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال المصنف قوله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، عن أبي نصر عن ابن عباس قال كان بين الأوس والخزرج شر في الجاهلية، فذكروا ما بينهم فثار بعضهم إلى بعض بالسيوف، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فذهب إليهم، فنزلت هذه الآية وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وعن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال يا معشر المسلمين ما لي أوذى في أهلي، يعني عائشة في قصة الإفك، فذكر الحديث ومراجعة السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فثار الحيان حتى هموا أن يقتتلوا، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سكنهم، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى قوله فأصبحتم بنعمته إخوانا. قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال عكرمة ومقاتل نزلت في ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، وذلك أن مالك بن الصيف ووهب بن يهوذا اليهوديين قالا لهم إن ديننا خير مما تدعوننا إليه ونحن خير وأفضل منكم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، قال مقاتل إن رؤوس اليهود كعب وبحرى والنعمان وأبو رافع وأبو ياسر وابن سوريا عمدوا إلى مؤمنهم عبد الله بن سلام وأصحابه فآذوهم لإسلامهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب، قال ابن عباس ومقاتل لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد ومن
وثعلبة أسلم بن سعية
وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد ومن أسلم من اليهود، قالت أحبار اليهود ما آمن لمحمد إلا شرارنا، ولو كانوا من خيارنا لما تركوا دين آبائهم، وقالوا لهم لقد خنتم حين استبدلتم بدينكم دينا غيرا، فأنزل الله تعالى ليسوا سواء الآية. وقال ابن مسعود نزلت الآية في صلاة العتمة يصليها المسلمون ومن سواهم من أهل الكتاب لا يصليها، عن زر عن ابن مسعود قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة، قال أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم، قال وأنزل هؤلاء الآيات ليسوا سواء من أهل الكتاب حتى بلغ وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين، وعن عطاء قال نزلت في 40 رجلا من أهل نجران من العرب واثنين وثلاثة.
وأصل القصة في الصحيحين ليس فيها ذكر سبب النزول. نعم.
وعن عطاء قال نزلت في 40 رجلا من أهل نجران من العرب واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صدقوا به، وكان في الأنصار منهم عدة قبل الهجرة منهم أسعد بن زرارة والبراء بن معرور ومحمد بن مسلمة وصرمة بن قيس، كانوا موحدين ويغتسلون من الجنابة ويقومون بما عرفوا من الحنيفية. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، قال ابن عباس ومجاهد نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين ويواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من القرابة والصداقة والحلف والجوار والرضاع، فأنزل الله تعالى هذه الآية ينهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنة منهم عليهم. قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، قال الواحدي نزلت هذه الآية في غزوة أحد، عن ابن عون عن المسور بن مخرمة قال قلت لعبد الرحمن بن عوف أي خالي أخبرني عن قصتكم يوم أحد، فقال اقرأ العشرين ومئة من آل عمران تجد وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين إلى قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. قوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. وعن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية فينا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا بني سلمة وبني حارثة وما أحب أنها لم تنزل والله يقول والله وليهما. وعن الشعبية أن المسلمين
أي فرحا بهذا الأمر من الله تعالى أنه تولاهم جل الله في علاه. نعم أي عفى عنهم وتولاهم سبحانه.
وعن الشعبية أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر المحاربي يمد المشركين فشق عليهم فأنزل الله عز وجل ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم إلى قوله مسومين فبلغت كرزا الهزيمة فلم يمد المشركين ولم يمد الله المسلمين بالخمسة.
يعني قبل أن يمدهم بلغوا أنهم قد هزموا فكف عن ذلك. نعم ولو فعل لما نفعهم بشيء. نعم.
قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. وعن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن فلانا اللهم لعن الحارث بن هشام اللهم لعن سهيل بن عمرو اللهم لعن صفوان بن أمية. قال فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال فتيب عليهم كلهم. وعن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قلت بعد الركوع فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسن يوسف يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وعن سالم بن عبد الله بن عمر قال جاء رجل من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك تنهى عن السب ثم تحول فحول قفاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكشف إسته فلعنه ودعا عليه فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية. ثم أسلم الرجل فحسن إسلامه
أي بعد ذلك بزمن أسلم وحسن إسلامه. هذا هو الصحيح في هذا التوجيه ليس لك من الأمر شيء ليس في شأن الدعاء على الكفار إنما في شأن أنه صلى الله عليه وسلم قال كيف يفلح قوم يفعلون كذا اللهم لعنهم واطردهم فكان الله تعالى يرد عليهم ويقول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إن تاب عليهم فهذا شأن الله جل الله في علاه سبحانه وتعالى أو يعذبهم فإنهم مستحقون ذلك إنهم ظالمون. نعم.
وعن حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. وعن عبد الله بن مسعود قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو على المنهزمين عنه من أصحابه يوم أحد فنهاه الله عن ذلك وتاب عليهم وأنزل هذه الآية.
هذا غريب جدا هذا لا يصح. نعم.
وذكر ابن إسحاق وغير واحد أن المسلمين لما رأوا ما صنع المشركون بمن قتل من المسلمين من جذع أنوفهم وغير ذلك حزنوا وقالوا لئن أدالنا الله عليهم لنمثلن بهم مثله لم يمثلها واحد من العرب بأحد فأنزل الله هذه الآية. وعن عطاء قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد 40 يوما يدعو على 4 من ملوك جندة حمد ومشرح ونحى والمعمودة وهي أختهم وعلى بطن من هذيل يقال لها لحيان وعلى بطون من سليم هم رعل وذكوان وعصية والقارة فأجاب الله دعاءه وقحطوا فلما انقضت 40 نزلت هذه الآية. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. عن مجاهد قال كانوا يتبايعون إلى الأجل فإذا حل الأجل زادوا عليهم وزادوا في الأجل فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وعن عطاء قال كانت ثقيفة تداين بني النضير في الجاهلية فإذا جاء الأجل قالوا نربيكم وتؤخرون عنا فنزلت لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة.
وليس هذا قيد، إنما هذا بيان حال ما كان يفعل في مقامات من الربا، وإلا فالربا كله محرم. فبعض المبطلين قالوا إنما نهي عن الربا إذا كان أضعافا مضاعفة، إذا كان أقل من ذلك جاز. والآيات الأخرى ترد عليهم وتبين أن الربا كله محرم، القليل منه والكثير، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة العامة في حجته، ووضع جميع الربا، وبدأ بربا الأقربين فوضعوا تحت قدمي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. قال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت الآية في نبهان التمار، أتتهم امرأة حسناء تبتاع منه تمرا فضمها إلى نفسه وقبلها ثم ندم على ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فنزلت هذه الآية. وعن عطاء أن المسلمين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أبنو إسرائيل أكرم على الله منا؟ كانوا إذا أذنب أحدهم أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في عتبة بابه: اجدع أذنك، اجدع أنفك، افعل كذا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: والذين إذا فعلوا فاحشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير من ذلك؟ فقرأ هذه الآيات. قوله تعالى: ولا تجد.
وهذه الآثار التي وضعت عن أذنهم بحمد الله جل الله في علاه، فستر الله تعالى عباده وفتح لهم أبواب التوبة. نعم.
قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. قال ابن عباس: إن هزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فبينما هم كذلك إذ أقبل خالد بن الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يعلون علينا، اللهم لا قوة لنا إلا بك، اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء النفر. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: وثاب نفر من المسلمين رماه فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى هزموهم، فذلك قوله: وأنتم الأعلون. وعن يونس عن الزهري قال: كثر في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم القتل والجراح حتى خلص إلى كل امرئ منهم اليأس، فأنزل الله تعالى القرآن فآسى فيه المؤمنين بأحسن ما آسى به قوما من المسلمين كانوا قبلهم من الأمم الماضية. فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا إلى قوله تعالى: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قوله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. قال راشد بن سعد: لما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كئيبا حزينا يوم أحد، جعلت المرأة تجيء بزوجها وأبيها وابنها مقتولين وهي تلتدم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا يفعل برسولك؟ فأنزل الله تعالى: إن يمسسكم قرح الآية. وعن إكريمة قال: لما أبطأ على النساء الخبر خرجنا ليستخبرنا، فإذا رجلان مقبلان على بعير، فقالت امرأة: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حي. قالت: فلا أبالي، يتخذ الله من عباده الشهداء. ونزل القرآن على ما قالت: ويتخذ منكم شهداء. وعن الحكم بن أبان عن إكريمة قال: ندم المسلمون كيف خلوا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجبل، فجاء أبو سفيان فقال: يا محمد، الحرب سجال الحديث. قال: ونام المسلمون وبهم كلوم، ففيهم نزلت: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس.
وأصل القصة في الصحيح.
قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. قال مقاتل بن سليمان: سببها أن المنافقين قالوا للمؤمنين يوم أحد بعد الهزيمة: لم تقتلون أنفسكم وتهلكون أموالكم، فإن محمدا لو كان نبيا لم يسلطوا عليه. فنزلت. قوله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. عن العوفي عن ابن عباس أن رجالا من الصحابة كانوا يقولون: ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدر، أو ليت لنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونبلي فيه خيرا، أو نلتمس الشهادة والجنة أو الحياة والرزق. فأشهدهم الله أحدا فلم يلبثوا إلا من شاء الله منهم. فأنزل الله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت الآية.
هذا ابتلاء امتحان لما قالوا، ولهذا كان السلف يقول: البلاء موكل بالمنطق. ومنه قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. نعم. فدائما الإنسان يسأل الله تعالى العفو والعافية. نعم.
قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال عطية العوفي: لما كان يوم أحد انهزم الناس، فقال بعض الناس: قد أصيب محمد، فأعطوهم بأيديكم. فإنما هم إخوانكم. وقال بعضهم: إن كان محمد قد أصيب ألا تمضون على ما مضى عليه نبيكم صلى الله عليه
وسلم.
حتى تلحقوا به. فأنزل الله تعالى في ذلك: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. إلى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا لقتل نبيهم. إلى قوله: فآتاهم الله ثواب الدنيا. وعن عمر قال: تفرقنا
على هذه كلها آيات ربنا جميعا يا أخوان على أن الحق يعرف بدلائله وشواهده. فإذا عرفت الحق فلا يضرك فيه أن تبتلى. يعني بعض الناس يجعل الحق أن يكون دائما حامله منتصر ظاهرا مدللا مرتاحا إلى غير ذلك، هذا باطل. فالله تعالى يضرب الأمثل الآن بمن؟ بأشراف عباده، بالأنبياء والمرسلين. وكأي من نبي قتل معه، هذا في القراءة السبعية، وفي القراءة قاتل معه، فكانوا يقتلون أو يقاتلون ويقتلون، هذا سبيل الابتلاء. لكن الحق باق، يقتلون وهم على الحق ويعيشون وهم على الحق، هذا الذي يريد الله جل وعلا من عباده. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم، أي في مقالهم. هذا الحق عرفتموه وتلمتم به، هل ستثبتون إذا ابتليتم أم لا؟ هذا المحك الذي يريد الله جل وعلا من عباده. فينقسم العباد إلى فريقين، إلى صادق وكاذب، اللهم اجعلنا من الصادقين. نعم.
وعن عمر قال: تفرقنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فصعدت الجبل فسمعت يهود تقول: قتل محمد. فقلت: لا أسمع أحدا يقول قتل محمد إلا ضربت عنقه.
الرحمن افتح الباب.
فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتراجعون إليه، فنزلت: وما محمد إلا رسول الآية. وعن الربيع قال: لما أصابهم يوم أحد ما أصابهم من القرح وتداعوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا: قد قتل. فقال أناس: لو كان نبيا ما قتل. وقال أناس: قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم حتى يفتح الله عليكم أو تلحقوا به. فأنزل الله تعالى: وما محمد إلا رسول الآية. وعن أبي نجيح أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال: أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. فنزلت.
الله أكبر.
وعن زهري أن الشيطان صاح يوم أحد إن محمدا قد قتل. قال كعب بن مالك: وأنا أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت عينيه من تحت المغفر فناديت بأعلى صوتي: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: وما محمد إلا رسول الآية. وعن أسباط عن السدي:
في هذا، في مثل هذه المقامات العظيمة يتكلم أصحاب الصدق. تذكرون الصديق ماذا قال يوم موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الحق باقي، يذهب حملة الحق مع ما له من الرفع والمكانة، الله تعالى كتب الموت عليهم. فالله جل وعلا يجعل هذا ابتلاء للعباد، من يصدق ومن يكذب. نعم.
وعن أسباط عن السدي قال: لما كان يوم أحد فذكر القصة
يوم.
لما كان يوم أحد فذكر القصة وفيه وفشى في الناس أن محمدا قد قتل، فقال بعضهم: ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبي يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان. يا قوم ارجعوا إلى قومكم قبل أن تقتلوا. فقال أنس بن النضر: يا قوم، إن كان محمد قتل فإن رب محمد لم يقتل.
الله أكبر.
فقاتلوا على دينكم. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الصخرة فاجتمع عليه ناس، فنزل في الذين قالوا: إن محمد قد قتل وما محمد إلا رسول.
نعم. تعبد الله جل وعلا ولست تعبد محمدا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قال السدي: لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين إلى مكة انطلقوا حتى بلغوا بعض الطريق، ثم إنهم ندموا وقالوا: بئس ما صنعنا، قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشرذمة تركناهم، ارجعوا فاستأصلوهم. فلما عزموا على ذلك ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به. وأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده. قال محمد بن كعب القرظي: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد أصيبوا بما أصيبوا يوم أحد، قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟ فأنزل الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده الآية، إلى قوله منكم من يريد الدنيا، يعني الرماة الذين فعلوا ما فعلوا يوم أحد،
يعني أريناكم صدق الوعد وقد حصل، وقد رأيتم ما تحبون، لكن بعد ذلك حصلت المعصية. وهذا يبين خطورة المعصية في أرض المعركة وخطورة المعصية الجماعية، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
وعن الشعبي عن ابن مسعود أن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرح المشركين، فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر، إنه ليس أحد منا يريد الدنيا، حتى أنزل الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، فلما خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعصوا ما أمروا به، أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 9 من الأنصار ورجلين من قريش وهو عاشرهم. الحديث. قوله تعالى فأثابكم غما بغم، قال مقاتل بن سليمان لما تراجع المسلمون من الهزيمة.
هذه حقيقة تصور حالة الأمة كذلك، عندما تركن إلى الدنيا وتترك الجهاد في سبيل الله والقيام بالدين تطلب السلامة والعافية، إنما تسام الذل والمهانة، وهذا الذي يجري. كلما انتصرت الأمة لدينها وقامت بشرع ربها أعزها الله جل وعلا ونصرها، وكلما توهمت أن البعد عن الجهاد وإقامة الدين والصبر على المنكر ونشر العلم والصبر على ذلك أن في ذلك الأمن والأمان والدعوة والسكون، يسومها الله تعالى العذاب، نسأل الله العفو والعافية، عذاب اقتصادي، عذاب اجتماعي، عذاب حتى بتسليط الأعداء يدخلون ديارهم ويستبيحون محارمهم، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال مقاتل بن سليمان لما تراجع المسلمون من الهزيمة حصل لهم غم عظيم لما أصابهم من الهزيمة ولما فاتهم من الفتح والغنيمة، فأشرف عليهم خالد بن الوليد من الشعب في الجبل، فلما عاينوه أنساهم ما كانوا فيه من الغم الأول، فأنزل الله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، قال وغشي النعاس 7 أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف ورجلان من الأنصار أيضا. قال الحافظ قلت ثبت في الصحيح ذكر أبي طلحة في من غشيه النعاس وهو أنصاري. قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس، عن الزبير قال لقد رأيتني يوم أحد حين اشتد علينا الخوف وأرسل علينا النوم، فما منا أحد إلا ذقنه في صدره، فوالله إني لأسمع كالحلم قول معتب بن قشير لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، فحفظتها. فأنزل الله تعالى في ذلك ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا إلى قوله والله عليم بذات الصدور. قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل، عن خصيب قال حدثنا مقسم مولى ابن عباس قال قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية وما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل إلى آخر الآية. وعن مجاهد عن ابن عباس أنه كان ينكر على من يقرأ وما كان لنبي أن يغل ويقول كيف لا يكون له أن يغل وقد كان يقتل. قال الله تعالى ويقتلون الأنبياء، ولكن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الغنيمة، فأنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل.
يغل كيف لا يكون له أن يغل،
كيف لا يكون له أن يغل،
أي أن يأخذ من الغنيمة بدون علمه وهو يقتل، يعني هو بشر يجري عليه مجريات البشر لأنه معصوم في باب الوحي والبلاغ والقيام بالدين. فهنا وقال والأنبياء يقتلون، ما بأولى أن يغل منهم وهم لا يعلمون، لكن الله تعالى يطلع نبيه على ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. أعد من قولي كيف لا يكون له،
كيف لا يكون له أن يغل وقد كان يقتل. قال الله تعالى ويقتلون الأنبياء، ولكن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الغنيمة، فأنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل. وعن الضحاك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلائع فغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة وقسمها بين الناس.
هذه من عظمة اللغة، لاحظ حركة واحدة غيرت المعنى كله، يغل يغل، فقط حركة واحدة تغير المعنى تماما. نعم.
وعن الضحاك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلائع فغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة وقسمها بين الناس ولم يقسم للطلائع شيئا، فلما قدمت الطلائع قالوا قسم الفيء ولم يقسم لنا، فنزلت وما كان لنبي أن يغل، قال سلمة قرأها الضحاك يغل. وقال ابن عباس في رواية الضحاك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع في يده غنائم هوازن يوم حنين غله رجل بمخيط فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال قتادة نزلت وقد غل طوائف من أصحابه. وقال الكلبي ومقاتل نزلت
من ضحك لم يسمع من عباس.
وقال الكلبي ومقاتل نزلت حين ترك الرماة المركز يوم أحد طلبا للغنيمة وقالوا نخشى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا فهو له وأن لا يقسم الغنائم كما لم يقسم يوم بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ظننتم أننا نغل ولا نقسم لكم فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن ابن عباس أن أشرف الناس استدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني يخاطبهم يقول لما نزلتم تظنون نأخذ الغنائم ونستأثر بها دونكم ونغل حقكم.
وعن ابن عباس أن أشرف الناس استدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخصصهم بشيء من الغنائم فنزلت هذه الآية. وعن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فردت رايته ثم بعث فردت ثم بعث فردت بغلول رأس غزال من ذهب فنزلت وما كان لنبي أن يغل. قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. قال ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقتل منهم 70 وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه فأنزل الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة إلى قوله قل هو من عند أنفسكم قال بأخذكم الفداء.
نعم المخالفات كما تقدم خطير جدا في باب الجهاد في سبيل الله. لاحظ ترد الأولى وترد الثانية وترد ثم يكون السبب إيش أن هناك غلول حصل في رأس غزال من ذهب غلة تفشل السرية بسبب مثل هذه الأمور. نسأل الله العفو والعافية. المسائل المهمة ينبغي أن يتربى عليها المجاهدون في سبيل الله. نعم.
قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خطر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهد في الجهاد ولا ينكل عند الحرب. فقال الله سبحانه أنا أبلغهم عنكم. قال فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا إلى آخر الآية. وعن طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا. قلت يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد وترك عيالا ودينا. قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك. قال قلت بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا. فقال يا عبدي تمن علي أعطي. قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال وأنزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. وعن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. قال لما أصيب حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير يوم أحد ورأوا ما رزقوا من الخير قالوا ليت إخواننا يعلمون ما أصابنا من الخير كي يزدادوا في الجهاد رغبة. فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء إلى قوله لا يضيع أجر المؤمنين. قال الواحدي وقال أبو الضحى نزلت هذه الآية في أهل أحد خاصة. وقال جماعة من أهل التفسير نزلت الآية في شهداء بئر معونة وقصتهم مشهورة ذكرها محمد بن إسحاق بن يسار في المغازي. وقال آخرون إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة أو سروا تحسروا وقالوا نحن في
أو سرور
نعمة أو سرور تحسروا وقالوا نحن في النعمة والسرور وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبور. فأنزل الله تعالى هذه الآية تنفيسا عنهم وإخبارا عن حال قتلاهم. وعن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى في هذه الآية قال نزلت في قتل أحد حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان وهؤلاء الأربعة من المهاجرين ومن الأنصار ستة وستون رجلا نزل فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس في قصة أصحاب بئر معونة قال لا أدري 40 أو 70 وكان على الماء عامر بن الطفيل فخرج أولئك النفر حتى أتوا الماء فقالوا أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يعني حرام بن ملحان خال أنس حتى أتى حواء منهم فاحتبى أمام البيوت ثم قال يا أهل بئر معونة إني رسول رسول الله
حتى أتى حواء منهم
حتى أتى حواء منهم فاحتبى أمام البيوت ثم قال يا أهل بئر معونة إني رسول رسول الله إليكم إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله فآمنوا بالله ورسوله. فخرج رجل من كسر بيت برمح فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخر فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة. فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه فقتلوهم. قال أنس إن الله أنزل فيهم قرآنا فذكره فرفعت بعد أن قرأناها زمنا. وأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
واصل قصتين في الصحيحين.
عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر الناس بعد أحد حين انصرف المشركون فاستجاب له 70 رجلا فطالبهم. فلقي أبو سفيان عيرا من خزاعة فقال لهم إن لقيتم محمدا يطلبني فأخبروه أني في جمع كثير. فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عن أبي سفيان فقالوا لقيناه في جمع كثير ونراك في قلة ولا نأمنه عليه. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يطلبه. فسبقه أبو سفيان فدخل مكة. فأنزل الله تعالى فيهم الذين استجابوا لله والرسول حتى بلغ فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا. قال من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا. قال كان فيهم أبو بكر والزبير. وعن العوفي عن ابن عباس قال إن الله قذف الرعب في قلب أبي سفيان يوم أحد بعد الذي كان منه فرجع إلى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفا وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب. وكانت وقعة أحد في شوال وكانت تجار يقدمون المدينة في ذي القعدة فينزلون ببدر الصغرى وأنهم قدموا بعد وقعة أحد وكان أصاب المؤمنين القرح واشتكوا ذلك. فندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس لينطلقوا معه فجاء الشيطان فخوف أولياءه فقال إن الناس قد جمعوا لكم. فأبى عليه الناس أن يتبعوه فقال إني ذاهب وإن لم يتبعني أحد. فانتدب معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو عبيدة بن الجراح 70 رجلا. فساروا في طلب أبي سفيان فطلبوه حتى بلغوا الصفراء. فأنزل الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول الآية. وعن ابن عباس قال لما رجع المشركون من أحد قالوا لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم بئس ما صنعتم ارجعوا. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد أو بئر أبي عتبة. فأنزل الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول الآية. وقد كان أبو سفيان قال للنبي
لأنه كان من علامات النصر عندهم الأسر فهم لم يأسروا أحدا لا رجلا ولا امرأة ولم يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام فلا حققوا هدفهم ولا أتوا بما يفيد حقيقة نصرهم بل حقيقة الأمر أنهم يعني كأنهم فرحوا بهذا الذي حصل أنهم انصرفوا ولم يعودوا مرة أخرى ليغنموا أو يأسروا. نعم.
فأنزل الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول الآية. وقد كان أبو سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا فأما الجبان فرجع وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة فأتوه فلم يجدوا به أحدا وتسوقوا. فأنزل الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله الآية. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه عليا في نفر معه في طلب
هذا يؤكد لك مسألة مهمة جدا يا إخوان نحتاجها في زماننا هذا في كل زمان عموما أن العدو يستعمل وسيلة خبيثة جدا وهي تضخيم الأخبار والآلة الإعلامية معروفة اليوم. الآلة الإعلامية بلغت بالناس في زمن الأزمة مما يعيشه الناس الآن من الصغار والكبار وما أدركوا هذا الزمن. بلغوا مرحلة أن الأمريكان يعلمون كل شيء، حتى ربما رقم الفانيلة الداخلية التي تلبسها يعلمونها، وأن الجندي منهم لا يهزم أبدا، رامبو وكذا، يعني خلاص الناس بلغ بهم من الخور فلما أراد الله تعالى يظل عباده حقيقة هذا الأمر أدخل هؤلاء الأمريكان في حروب حقيقية مع أهل الإسلام في مواضع مختلفة، وفي كل مرة تقع فيهم النكايات. في البداية كان الإعلام يخفي الأرقام الحقيقية ويخفي القتلى ويخفي ما يجري في تلك الأرض، لكن الآن أصبح العالم كما يقال حديقة واحدة أو بلدة واحدة، فصاروا يفضحون في كل مكان وانسحاباتهم في كل أراضي موجودة حاصلة. لكن المقصود إيش؟ أن الأمة عاشت حظا من الخور والضعف. المنافقون الآن مع الطواغيت إلى يوم هذا يحاولون أن يقعدوا بالأمة. الأمر انكشف الآن، يعني الآن هيبة أمريكا وهيبة روسيا حقيقة في نفوس الناس كثير منها ذهب بما رأوا من انهزاماتهم وما جرى في بلادهم. فالآن الطواغيت يحاولون أن يبقوا مدجنين للشعوب إلى يومنا هذا، ولكن الحمد لله رب العالمين ترون الملك الجبري بدأ يتفكك بحمد الله عز وجل، وما من دولة من الدول إلى الآن فيها هرج ومرج. ونحن لا نفرح بمثل هذا لأمة الإسلام، لكن نفرح أن يحيى المسلمون، أن يستيقظ الإسلام في قلوب الناس، أن يعرف الإسلام أعداءهم. معرفة العدو وحده انتصار في معركة فكرية عظيمة نعيشها اليوم يا إخوان. نحن الآن العدو يصورنا بأنه حبيب وقريب، ويصورنا بأن هذا الطاغوت الذي يأثم على أنفاس المسلمين ويحرم ما حل الله ويحل ما حرم الله، وله قضاة ومحاكم وله جنود وأجناد يحمون هذا الكفر الصراح البواح. نجد من يسميهم بأولياء الأمور ويلزم طاعتهم والدخول تحتهم وعدم الخروج عليهم، وهو ينزل عليهم الآيات والأحاديث. ولكن بحمد الله تلاحظون عن الأمة حتى هذا الفريق الذي يتسمى باسم الدين والإيمان والفتوى بدأ ينفضح عند كثير من الناس اليوم. لماذا؟ لأن الله تعالى يريد أن ينصر دينه، وهذا النصر قريب يا إخوان، النصر قريب بإذن الله عز وجل. لكن النصر ما يتأتى يا إخوان إلا بعد أن يفضح الباطل حقيقة ويزهد فيه الناس. لكن طالما النفوس متعلقة بالباطل وتشوف إليه يتأخر النصر، لأن النصر له موعد إذا توفرت أسباب لا يتخلف عنها. إن تنصروا الله ينصركم. أكبر شيء أن يفضح الطاغوت وأن يظهر عواره. الآن لاحظ الذين كانوا يتسمون بأنهم أصحاب عدالة الآن أصبحوا أصحاب مظالم. الذين كانوا يتسمون باسم التوحيد الآن أصبحوا دافعين عن الشرك والكفر ونشره والعياذ بالله. الذين كانوا يتسمون باسم كذا تنقلب الحقائق كلها الآن بدأت تتقلب رأسا على عقب ليظهر الحق الذي يريده الله جل وعلا لعباده أن يعتنقوه ويحبوه. عندها ستضحي الأمة لأجله. هذا الفرق يا إخوان. عندما تنظر متى ضحى الصحابة، متى ضحى التابعون، متى ضحى التابعين، متى؟ عندما ظهر الحق الصراح وأيقنوا به علموا أنه ليس هناك شيء أغلى من إظهار هذا الحق ولا أثمن منه، حتى وإن كانت هي الدماء وإن كانت هي الأموال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال بيّن أن الطليعة تتحمل هذا، لكن في آخر الأمر سيوقن أهل الإسلام أن الحق مع هذه الطليعة، وأنه لا بد أن نسارع، فإن قد ضيعنا وقتا طويلا في خذلانهم ومعارضتهم والتخلية بين وبين الأعداء، وكانوا على الحق المبين لكن لم نره. بماذا؟ بهذا التضخيم الإعلامي والتلاعب بدين الله وعلى من قبل الطاغوت. قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم أهل الإسلام. أتظنون أن أهل الإسلام في ذلك الزمان يعني منغمسين في ملذاتهم شهواتهم والأمن متوفر؟ والجواب لا، ليس كذلك. أجرى الله تعالى سننا خوف بها عباده، جعل العباد يرجعون إلى أنفسهم ويحاسبون مع هذا الحق وهذا الهدى الذي خذلوه زمنا وعارضوه زمنا وحذروا منه ونفروا منه زمنا. عندما أبصرت الأمة حقيقة الأمر علمت أنه لا حياة لها كريمة إلا مع هذا الحق. عندها تنهد الأمة بأسرها إلى نصرة دين الله تبارك وتعالى، فيجعل الله تعالى الدبر على أهل الكتاب. فننتبه يا أخوان للتضخيم الإعلامي. نعم انفضح حظ منه لكن لم ينفضح جميعا. إلى يومنا هذا هناك من هو مخدوع. انظر في طرقاتك، أنا تحدث مع الشباب انظر كيف هو مخدوع، مخدوع حتى في مسمى الإسلام. يظن الإسلام فقط أنه يصلي ويصوم، علاقة فردية مع الله عز وجل. بعد ذلك من يحكم ولا يهمون من يحكم، المهم أن نجد معه الأمن والأمان ورغد العيش والأعمال ونتزوج ونسكن، انتهى الأمر. هذا المهم بالنسبة لنا. فهذه الحقائق لا بد أن تتضح للناس، جزء منها علمي وجزء منها سنن، يجل تعالى سننا، علينا أن نستغل هذه السنن، نضربها مثالا للناس، نذكرهم ألم نقل لكم يوم كذا كذا وكذا، انظروا ماذا جرى، تأخركم كل يوم تتأخرون في عمصرة الحق، يعني ابتعاد عن الانتصار الحقيقي، وكلما اقتربتم من نصرة الحق ولو على أثرة على أنفسكم وعلى حساب أنفسكم تقتربون من لحظة النصر بإذن الله جل وعلا. نعم.
وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه عليا في نفر معه في طلب أبي سفيان، فلقيهم عربي من خزاعة فقال إن القوم قد جمعوا لكم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فنزلت فيهم هذه الآية. قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، عن سعيدنا قتادة قال ذاك يوم أحد بعد القتل والجراحة وبعد من صارف المشركون أبو سفيان وأصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا عصابة تشدد لأمر الله فتطلب عدوها، فإنه أنكى للعدو وأبعد للسمع، فانطلق عصابة على ما يعلم الله من الجهد، حتى إذا كانوا بذي الحليفة جعل الأعراب والناس يأتون عليهم فيقولون هذا أبو سفيان مائل عليكم بالناس، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فأنزل الله تعالى فيهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إلى قوله والله ذو فضل عظيم. وقال مقاتل بن سليمان لما انصرف أبو سفيان ومن معه من أحد ولهم الظفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني سائر في أثر القوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد على بغلة شهباء، فدب ناس من المنافقين إلى بعض المؤمنين فقالوا أتوكم في دياركم فوطؤوكم قتلا، فكيف تطلبونهم وهم عليكم اليوم أجرا وأنتم اليوم أرعب، فوقع في نفوس المؤمنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأطلبنهم ولو بنفسي، فانتدب معه 70 رجلا حتى بلغوا صفراء بدر، فبلغ أبا سفيان فأمعن السير إلى مكة، ولقي نعيم بن مسعود الأشجعي متوجها إلى المدينة، فقال يا نعيم بلغنا أن محمدا في أثرنا، فأخبره أن أهل مكة قد جمعوا جمعا كبيرا من قبائل العرب، وأنهم لقوا أبا سفيان فلاموه على رجوعه حتى هموا به فردوه، قالوا يا نعيم فإن أنت رددت عنا محمدا فلك عندنا 10 ذود من الإبل تأخذها إذا رجعت إلى مكة، فلقي نعيم النبي صلى الله عليه وسلم
فلك عندنا عشرة ذود
من الإبل تأخذها إذا رجعت إلى مكة، فلقي نعيم النبي صلى الله عليه وسلم بالصفراء فذكر له ذلك، وقال أتاكم الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، فأنزل الله تعالى الذين قال لهم الناس يعني نعيم ابن مسعود إن الناس قد جمعوا لكم الجموع الآيات. قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، قال السدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أمتي في صورها كما عرضت على آدم، وعلمت من يؤمن بي ومن يكفر، فبلغ ذلك المنافقين فاستهزؤوا وقالوا يزعم محمد أنه يعلم من يؤمن به ومن يكفر ونحن معه ولا يعرفنا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال الكلبي قال قريش تزعم يا محمد أن من خالفك فهو في النار والله عليه غضبان، وأن من اتبعك على دينك فهو من أهل الجنة والله عنه راض، فأخبرنا بمن يؤمن بك ومن لا يؤمن بك، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال أبو العالية سأل المؤمنون أن يلقوا علامة يفرقون بها بين المؤمن والمنافق، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
يكفيهم تبت يدا أبي لهب وتب، نزلت الآية وأبو لهب حي وما استطاع الإيمان حتى مات.
قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، قال الواحدي جمهور المفسرين على أنها في مانعي الزكاة. عن عطية عن ابن عباس أن الآية نزلت في أحبار اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته، وأراد بالبخل كتمان العلم الذي آتاهم الله تعالى.
نعم، هذا أعظم بخل، كتمان العلم هذا من أعظم البخل، نسأل الله العفو والعافية. وهنا قصة مشهورة أن أحد الصحابة اسمه ثعلبة يقول بأنه سأل الله تعالى مالا كثيرا وأنه إذا أتاه سوف يفعل به كذا وكذا، فأتاه الله فمنع الزكاة، ثم جاء تابعا فلم يقبله النبي، ثم جاء إلى أبي بكر بعد موت النبي فلم يقبله. هذه قصة مكذوبة، قصة غير صحيحة. نعم، وإن كانت مشهورة عند الناس لكنها غير صحيح. نعم.
قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. قال عكرمة والسدي ومقاتل ومحمد بن إسحاق: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذات يوم بيت مدرس اليهود، فوجد ناسا من اليهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص بن عازوراء، وكان من علمائهم. فقال أبو بكر لفنحاص: اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمد رسول الله، قد جاءكم بالحق من عند الله تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة، فآمن وصدق وأقرض الله قرضا حسنا يدخلك الجنة ويضاعف لك الثواب. فقال فنحاص: يا أبا بكر، تزعم أن ربنا يستقرضنا أموالنا وما يستقرض إلا الفقير من الغني؟ فإن كان ما تقول حقا فإن الله إذن لفقير ونحن أغنياء، ولو كان غنيا ما استقرضنا أموالنا. فغضب أبو بكر رضي الله عنه وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة، وقال: والذي نفسي بيده، لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله. فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، انظر إلى ما صنع بي صاحبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما الذي حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله، إن عدو الله قال قولا عظيما، زعم أن الله فقير وأنهم أغنياء، فغضبت لله وضربت وجهه. فجحد ذلك فنحاص، فأنزل الله عز وجل ردا على فنحاص وتصديقا لأبي بكر: لقد سمع الله قول الذين قالوا الآية. وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: نزلت في اليهود، صك أبو بكر رضي الله عنه وجه رجل منهم وهو الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء، وقال شبل: بلغني أن فنحاص اليهودي
أنه
وقال شبل بلغني أنه فنحاص اليهودي وهو الذي قال يد الله مغلولة. وعن ابن عباس قال: أتت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فقالوا: يا محمد، أفقير ربك يسأل عباده؟ فأنزل الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير الآية.
وهذا القول تعالى في سورة ياسين: إذا قيل أنفق ما أرزق ما قالوا نطعم لو يشاء الله أطعمه. نعم.
قوله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا، قال الكلبي: نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن ياهوذا وزيد بن التابوت وفي فنحاص بن عازوراء وحيي بن أخطب. أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: تزعم أن الله بعثك إلينا رسولا وأنزل عليك كتابا، وأن الله قد عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فإن جئتنا به صدقناك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه، وكان من أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش في شعره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وأهلها أخلاط، منهم المسلمون ومنهم المشركون ومنهم اليهود، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستصلحهم، فكان المشركون واليهود يؤذونه ويؤذون أصحابه أشد الأذى، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك. وفيهم أنزل الله عز وجل: ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب الآية. وعن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذن به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كانوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قاله أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، يعف عنه واصفح عنه، فهو الذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل: ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الآية. وقال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إلى آخر الآية. وعن ابن عباس إن أنها نزلت فيما كان بين أبي بكر وفنحاص من قوله: إن الله فقير ونحن أغنياء. قوله تعالى: لا
تسأل. القصة في الصحيحين، هذه القصة في الصحيحين. نعم.
قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وعن زيد بن أسلم أن مروان بن الحكم كان يوما وهو أمير على المدينة عنده أبو سعيد الخدري وزيد بن ثابت،
يعني أن يقال بأنهم حريصون على القتال ويحبون، لكن حالت بينهم وبينهم الظروف وحصلت لهم ملابسات وكذا، فيمدحون بأنهم يحبون الجهاد وأنهم أهل صبر وعزيمة يحمدوا بما لم يفعلوا. نعم.
وعن زيد بن أسلم أن مروان بن الحكم كان يوما وهو أمير على المدينة عنده أبو سعيد الخدري وزيد بن ثابت ورافع بن خديج، فقال مروان: يا أبا سعيد، أرأيت قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، والله إنا لنفرح بما أتينا ونحب أن نحمد بما لم نفعل. فقال أبو سعيد: ليس هذا في هذا، وإنما كان رجال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلفون عنه وعن أصحابه في المغازي، فإذا كانت فيهم النكبة وما يكره فرحوا بتخلفهم، فإذا كان فيه ما يحبون حلفوا لهم وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وعن علقمة بن وقاص أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: وما لكم ولهذه، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتبوه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كذلك حتى قوله: يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال الضحاك: كتب يهود المدينة إلى يهود العراق واليمن ومن بلغهم كتابهم من اليهود في الأرض كلها،
كتابهم
من اليهود في الأرض كلها، إن محمدا ليس نبي الله، فاثبتوا على دينكم وأجمعوا كلمتكم على ذلك. فأجمعت كلمتهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، ففرحوا بذلك وقالوا: الحمد لله الذي جمع كلمتنا ولم نتفرق ولم نترك ديننا، وقالوا: نحن أهل الصوم والصلاة ونحن أولياء الله. فذلك قول الله تعالى: يفرحون بما فعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني بما ذكروا من الصوم.
نعم، هذا الذي يجد الآن يفرحون بمطلق الاجتماع، يجتمعون على الثقة الدستورية والحمد لله جمع الله كلمتنا، يجتمعون على الطاغوت والحمد لله نحن كذا، حتى أهل الله والباطل من اللاعبين والفنانين تقع لهم الشيخ والحمد لله أننا في كذا وكذا، فنسأل الله العافية والسلام. يعني كالسارق يسرق ثم يقول: الحمد لله الذي نجاني والحمد لله الذي رزقني، هذا من سوء الأدب مع الله، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وإن كان بعضهم لا يعرف الله تعالى. نعم.
قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتت قريش لليهود فقالوا: ما جاءكم به موسى من الآيات؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ فقالوا: يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ادع لنا ربك يجعل الصفا ذهبا. فأنزل الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
يعني هناك ما هو أعظم من هذا بين أيديكم ولم تؤمنوا، ولهذا الله تعالى أيضا أجابهم في سورة الأنعام قال: وما من دابة في الأنعام ولا من دابة في الأرض ولا طير يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أي بين أيديكم آيات كثيرة جدا. وإذا في سورة الكهف من يذكرنا في أولها أيضا نفس السياق قريب هذا نفس المعنى. ها أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ليست بعجب آياتنا، هناك آيات أعظم من قصة الرقيم وأصحاب الكهف، لكن لم تؤثر فيهم. نعم. وما منع أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة. آيات في هذا كثيرة جدا. نعم.
قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، عن عمرو بن دينار عن رجل من ولد أم سلمة، عن أم سلمة قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة، فأنزل الله تعالى إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت أم سلمة لا نستشهد ولا نستشهد ولا نقاتل ولا نقطع الميراث، فنزلت أني لا أضيع الآية. قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، قال الواحدي نزلت في مشركي مكة، وذلك أنهم كانوا في رخاء وليل من العيش وكانوا يتجرون ويتنعمون، فقال بعض المؤمنين إن أعداء الله فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع والجهد، فنزلت هذه الآية. قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، قال جابر بن عبد الله وأنس وابن عباس وقتادة نزلت في النجاشي، وذلك لما مات نعاه جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه خرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم، فقالوا ومن هو؟ فقال النجاشي، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة، فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه وكبر أربع تكبيرات واستغفر له وقال لأصحابه استغفروا له، فقال المنافقون انظروا إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قط وليس على دينه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن حميد عن أنس قال لما
واصل القصة في الصحيح ليس فيها ذكر هذا، وما ذكر هنا غريب وشاذ، لأن أصلا هذه الصلاة تسمى بصلاة إيش الغائب. نعم.
وعن حميد عن أنس قال لما جاء نعي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، قالوا يا رسول الله نصلي على عبد الحبشي، فأنزل الله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين الآية.
نعم، هذا رد على من يقول بأن النجاشي كان مؤمن في نفسه وكان يحكم بالطاغوت، الآية صريحة في تزكيته، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مات اليوم عبد صالح. نعم.
وقال مجاهد وابن جريج وابن زيد،
فإن قيل أين بيان هذا نقول ارجع إلى الآيات أين ينفي الله تعالى الإيمان، انظر هذه المنفيات موجودة في النجاشي، إذا كانت موجودة فيه فلا يستحق اسم الإيمان، أما ونقل استحق اسم الإيمان والتزكية وأنه عبد صالح فهذه المعانيها التي ذكر رجل وعلاها موجودة في النجاشي، أنه يؤمن حقيقة بالله وأنه طبق شرع الله عز وجل. نعم.
وقال مجاهد وابن جريج وابن زيد نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم.
وإلا ما هناك فرق بين النجاشي ومن طهرق. نعم.
وعن عبد الله بن الزبير قال نزلت في النجاشي وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله الآية. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفاة النجاشي قال اخرجوا فصلوا على أخي لكم لم تروه قط، فخرجنا وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه فصلى وصلينا، فلما صرفنا قال المنافقون انظروا إلى هذا خرج يصلي على علج نصراني لم يره قط، فأنزل الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. وعن معمر عن قتادة قال نزلت في النجاشي وأصحابه، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وعن داود بن صالح قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن يا ابن أخي هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا؟ قال قلت لا، قال إنه يا ابن أخي لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ثغر يرابط فيه ولكن انتظار الصلاة خلف الصلاة.
نعم، نقف على هذا عند سورة النساء والله تعالى أعلم.